أسعد الله أيامكم ولياليكم إخواني وأخواتي الصائمين والصائمات في كل مكان. قد شرعنا في الحديث عن المفطرات وتناولنا أشهرها وأكثرها وقوعا وهو الأكل والشرب، وننتقل إلى ذكر مفطر ثان وهو ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهذا من النوازل الفقهية التي لم تكن معلومة في من كان قبلنا، ونقصد به تحديدا أمران. أحدهما الإبر المغذية التي باتت تستعمل بكثرة في المستشفيات، فهذه الإبر المغذية يحكم بأنها مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب، فإنه يتم ضخ مواد مغذية في عروق الإنسان، وهذا بمعنى الأكل والشرب، حتى إن من يقع له ذلك يشعر بالنشاط والحيوية. وأما الأمر الثاني فهو حقن الدم، إذ قد يحتاج الصائم إلى حقن دم بسبب فقده لشيء من الدم، إما برعاث أو بجرح أو غير ذلك، وهو وإن كان ربما حل له الفطر من وجه لكنه قد يحتاج إلى حقن الدم، فهل يكون حقن الدم مفطرا له أم لا؟ اختلف اجتهاد شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فكان في أول أمره يفتي بأن حقن الدم مفطر لكون الدم هو خلاصة الطعام والشراب، إلا أنه بعد ذلك تراجع عن هذا في آخر قوليه، ورأى أن الأمر لا يبلغ مبلغ اليقين، وأنه لا يصار إلى نقض ما ثبت بيقين إلا بيقين مثله. وأما المفطر الثالث فهو الجماع، والجماع أيها الإخوة والأخوات هو أعظم هذه المفطرات وأكثرها إفسادا للصيام، ولهذا يترتب عليه عدة أمور: من جامع في نهار رمضان فقد أبطل صومه وأثم ولزمه الكفارة المغلظة وعليه قضاء ذلك اليوم والتوبة، كل هذه تترتب على فعله ذلك. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه فقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية أنه قال: هلكت وأهلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك، وفي رواية أنه قال: احترقت، قال: ما أحرقك، فقال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: فأطعم 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فلبث النبي صلى الله عليه وسلم مليا فأتي بعرق من تمر، وهو المكتل أو الزنبيل الكبير الذي يتسع لنحو 15 صاعا، فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به. فقال الرجل: أو على أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وكان معظم ضحك من النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، فقال: أطعمه أهلك. وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لانقلاب حال الرجل الذي جاء متوسلا، جاء نادما، جاء خائفا، ثم انقلب حاله إلى حال الطمع في أن يناله هذا الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحصله. إذن من جامع في نهار رمضان فقد أبطل صومه وأثم ولزمته الكفارة المغلظة وقضاء ذلك اليوم وعليه التوبة، وإذا كانت امرأته مطاوعة له فإنه يلزمها ما يلزمه. والمقصود بالجماع هو أن يقع إيلاج للحشفة في الفرج، لا مجرد الاستمتاع الخارجي، وهذا الحكم لا ينسحب على ما لو وقع هذا الجماع في غير نهار رمضان، فلو وقع جماع في قضاء رمضان فإنه لا تترتب عليه هذه الأحكام، وإن كان يأثم بإفساد صومه الذي شرع فيه. فإن من شرع في صوم واجب لم يحل له قطعه إلا بما يبيح له الفطر في رمضان. أما المفطر الرابع فذي صلة بما سبق، أعني بالجماع، وهو الاستمناء. فإن إخراج المني عمدا مفسد للصوم على الراجح، وذلك لأن المني هو غاية الشهوة، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في مباضعة الرجل لأهله صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بذلك أجر. فمن مجموع الحديثين يتبين أن الشهوة هي خروج المني، فالمني هو غاية الشهوة، فمن تعمد إخراج المني بفعل نفسه إما بالاستمناء باليد أو بغير ذلك فخرج المني فإنه يبطل صومه. واختلف العلماء في المذي، وفرق بين المني والمذي: فإن المني يخرج دفقا بلذة، والمذي يخرج عند الملاعبة وعند تذكر الجماع والاستثارة، ولا يكاد يشعر به صاحبه عند خروجه، فهو سائل شفاف رقيق يجد الإنسان أثره ولا يشعر بخروجه. فمن العلماء من سوى بينهما وقال إنه يبطل صومه بالإمذاء كما يبطل صومه بالإمناء، ولكن الراجح أنه لا يبطل صومه بالإمذاء، وإن كان تعمد ذلك ربما نقص من أجر صومه، أعني لو أنه أعمل فكره أو داعب مداعبة أدت به إلى ذلك فإنه ربما نقص من أجره، لأن الله تعالى قد قال في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا قد نال بعض شهوته، ولأجل ذا فإنه لا ينبغي للصائم الذي لا يملك إربة أن يقبل أو يداعب، فأما إن كان يملك إربة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وسأله عمر مرة عن القبلة للصائم، قال: أرأيت المضمضة؟ فقال: لا بأس. قال: فكذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وينبغي للصائم أن يحفظ صومه من العبث والنظر المحرم والرفث، أي مقدمات الجماع، حتى لا يفضي به ذلك إلى ما هو أعلى منه أو أن ينقص أجره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا صيامنا وأن يتقبله قبولا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.